بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التعبدي والتوصلي. قلنا أن مرجع التعبدي إلى تقييد المأمور به بقصد القربة، فالتعبدي تقييد، ومرجع التوصلي إلى عدم التقييد والإرسال والإطلاق. أخذ المأمور به لا بقيد، لا بقيد قصد القربة ولا بقيد عدم قصد القربة. وذكرنا أنه أولا لابد أن نبحث عن أن الأصل اللفظي ماذا يقتضي، أو بعبارة أخرى الأمارة ماذا تقتضي، هل تقتضي التوصلية أو تقتضي التعبدية. ثم بعد ذلك إذا لم نجد أمارة، إذا لم نحرز أحد الأمرين بالأمارة، يأتي الدور إلى الأصل العملي. وقد انتهينا من الكلام في الأمارة، وقلنا أن بعض العلماء ذكروا أو ذهبوا إلى أن الإطلاق لا يمكن أن يستفاد، لا يمكن أن يتمسك به لاستفادة ماذا؟ التوصلية. وبعض العلماء قالوا لا، يمكن التمسك بالإطلاق. من قال بأن الإطلاق يمكن التمسك به فنتيجة ذلك أن يقول
بعد يقول على التوصلية.
ليش؟ لأن الإطلاق ينفي القيد، ينفي قيد التعبدي، ومعنى ذلك أن المأمور به أخذ بما هو هو بطبيعته لا بقيد ماذا؟ قصد القرب. فمن يذهب إلى إمكان التمسك بالإطلاق لابد أن يقول بالتعبدية، عفوا بتوصلية. من يذهب إلى عدم إمكان التمسك بالإطلاق نقول بحسب ما بينه المصنف، أولا لا يمكن أن يقول بالتوصلية استنادا إلى الإطلاق لأن ماكو إطلاق، وبحسب ما بينه المصنف هنا نتيجته التعبدية. لكن إن شاء الله سوف يأتي في نهاية المقام أنه المصنف وغيره من العلماء يذهبون إلى امتناع التمسك بالإطلاق، مع ذلك يقولون ماذا؟ الأصل هو التوصلية. هذا سوف يأتي. إحنا كلامنا الآن شنو؟ من قال بعدم إمكان التمسك بالإطلاق فانتهى عنده الأصل اللفظي، فيأتي الدور إلى الأصل العملي. واضح إن شاء الله؟ فبحثنا اليوم أن الأصل العملي ماذا يقتضي؟ واضح إن شاء الله محل بحثنا؟ محل بحثنا بعد أن انتهينا من عدم إمكان إثبات التعبدية أو التوصلية بالأمارة، يأتي الدور للأصل العملي. فلا بد أن نسأل أن الأصل العملي ها هنا ما هو؟ هل يقتضي الأصل العملي التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ واضح إن شاء الله. المصنف قدس الله نفسه يقول التعبدية، احتمال التعبدية معناه أننا نحتمل أن المولى أراد المأمور به بقيد قصد القرب، جيد. ومعنى ذلك أن الامتثال لا يتحقق إلا بالإتيان به مع قصد القربة. يعني لو كان واقعا، هسه بغض النظر عن الدليل، واقعا في علم الله تعالى، لو كان الله تبارك وتعالى أراد منا هذا الواجب بقيد شنو؟ قصد القربة. معنى ذلك أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بإتيانه بقصد القرب. أما إذا كان واقعا هو أراد مطلق الواجب من دون قيد قصد القرب. في مقام الامتثال إذا جئنا به بدون قصد القرب يتحقق الامتثال أو لا؟ يتحقق. إذا جئنا به بقصد القرب هم يتحقق. فلو كان واقعا المراد الواجب هو التوصل لا بقيد قصد القرب فيتحقق بالإتيان به شنو؟ بدون قصد القربة وبالإتيان به بقصد القربة. أما لو كان واقعا الباري عز وجل يريده بقيد القربة بقيد قصد القربة هنا نقول الامتثال لا يتحقق إلا بإتيانه بقصد القربة. هسه إحنا قبل ما ندخل بكلام المصنف عليه الصلاة والسلام إذا سألتكم على وفق ما أخذتموه بالمسائل المنتخبة في باب الاحتياط هنا الاحتياط هذا يقتضي
كأصل
عملي؟ لا بغض النظر عن فكرة الأصل العملي وكذا بيش ببساطة بناخذها
الاحتياط يقتضي قصد القرب لأنه إذا لم يكن
اشتغال
يقيني استدعي لا ما أريد أدخل عني بالمطلب هسه رح نجيب بس أريد أقول أنتوا بحسب المسائل المنتخبة بحسب المسائل المنتخبة أخذتوا مبحث الاحتياط والتقليد وكذا أخذتوا فأجي واحد سألكم قال لكم شيخ أنا أحتمل قصد القرب وأحتمل عدم قصد القرب مقتضى احتياط ما اريد اروح للفقيه ما اريد اروح للفقيه قرب ليش
اشتغال يقيني هذا
لا بابا مو انا اريد ارجع للعمل الاصل العملي يقول لك اني حققت اني اريد احتاط ما اريد اقلد اني ما اقلد لا تقول لي اصل عملي لا تقول لي اماره لا تقول انا رجل محتاط هنا مقتضى احتياط شنو
لانه اذا لم يكن في الاصل تعبديا تتحقق براءة الذمة
مع إتيانه بقصد القربة يتيقن بالامتثال ليش؟ لأن لو كان المأمور به مقيدا بقصد القربة فأنا جئت بقصد القربة جئت بالقيد وإن كان مطلقا فأنا أيضا امتثلت لأن قلنا التوصل مو معناتها التقييد بعدم قصد القربة لا عدم التقييد واضح؟ قلنا هو يتحقق الامتثال في التوصل على أي حال مثل ما أنا غسلت الثوب قصدت القربة ما قصدت أصلا قصدت الرياء رياء الثوب إذا قلنا هو واجب النتيجة قصدت رياء أن أغسل الثوب لأجلي أن أصلي تحقق الطهارة أو لا؟ تحقق الامتثال بالواجب أو لا؟ نعم تحقق واضح فمقتضى الاحتياط بغض النظر عن الاصول العاميه وكذا انه انا شنو لابد ان اتي بقصدي القربه هذا ذكرت من باب التمهيد لما سوف اذكره. المصنف يقول عندنا قاعده وهي قاعده الشغل او الاشتغال او الاحتياط كما عبر عنها وهي مفادها ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اذا تيقنت باشتغال ذمتي بواجبين فلا بد أن أتيقن بفراغ ذمتي من هذا الواجب. من أمثلتها الشائعة كثيرا في لعله في ابتلاءاتنا أنا يجي واحد يقول لك يا أبا أنا متيقن فاتت مني صلاته جيد ولكن ماذا لا أدري أنها هل فراغ الذمة يتحقق به مثلا أنا أأتي بشهرين أو أأتي بشهرين مثلا فنقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مقتضى على القاعدة أكو أمارة لعله لأن سيدي يقول يكفي القدر المتيقن زين مثال الآخر هذا أنا سأل به يعني بعض الفضلاء وهو محل ابتلاء مشكلة يا واقع يجي واحد يقول لك يقول الشيخنا أنا أدري متيقن نذرت بس شنو نذرت ما أدري هنا نقول له الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني وبالتالي شو سيكون يأتي بكل أمر يحتمل أنه قد نذره ويوقع المشكلة على تطبيق العملية مشكلة فهذه قاعدة عموما قاعدة واضحة نطبقها على محل الكلام نقول نحن قد اشتغل يقين اشتغلت ذمتنا يقينا بالواجب جزماً أن الله تبارك وتعالى أمرني بواجبين وهذا الواجب مردد بين أن يكون مقيداً القربة. لقصد القربة وبين أن لا يكون مقيدا لقصد القربة. إذا جئت به من دون قصد القربة هل أتيقن بأن ذمتي قد فرغت؟ لا. ليش؟ لاحتمال أنه مقيدا بقصد القربة، فبالتالي لا أستطيع أن أجزم أن ذمتي قد فرغت. أما إذا جئت به بقصد قرب بقصد القربة بقيد قصد القربة، هنا شنو؟ أتيقن أنه ماذا؟ فرغ ذمتي، لأن ذمتي لو كانت واقعا مشتغلة ب التعبدي فقد امتثلت، وإن كانت مشتغلة بالتوصل فقد امتثلت وزيادة. واضح؟ هذا مقتضى الأصل العملي. فالنتيجة أن الأصل العملي يقتضي التعبدية. الأصل العملي بحسب هذا البيان يقتضي ماذا؟ التعبدية. زين. قال وبعد هذا نقول، هاي العبارة شوية مهمة، كأنما وبعد هذا يعني بعد كل ما تقدم منشأ الخلاف وكذا، لا بعد هذا يعني من ما ذكرناه من الاستحالة، يعني بعد أن ثبتت الاستحالة. جيد؟ يأتي هذا الكلام، يأتي دور الأصل العملي. قال إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا، شنو اللي يتعلق بغرضه؟ هل هو مطلق الواجب أو الواجب المقيد بقصد قرب؟ عفوا، شككنا في ما هو الذي تعلق به غرض المولى ولم يمكن له بيانه. هذا التعبير دقيق من المصنف، ما قال ولم يمكن التمسك بالإطلاق، قال لم يمكن بيانه. ليش؟ لما سوف يأتي يريد يقول أنه ما أمكن البيان مطلقين. واضح؟ هسه من باب عدم إمكان التقييد أو من باب آخر؟ بالنتيجة المولى لم يمكن أن يقيد. زين، طبعا هو هذا لم يمكن بيانه في محل كلامه، بعد ما يجي على ما سوف يأتي إن شاء الله. إذا فرضنا أنه مثلا كان في مورد التقية، مثلا كان في مورد التقية وأمر بواجبين ولم يتمكن من بيانه مطلقا بعد بالإطلاق بنص آخر، ما قدر. مثلا نفترض أنه المذهب مثلا الحكومي كان على التوصلية مثلا،
ما يتصور هذا الشيء.
ليش؟
المولى بين الحكم، بس هو يهمل فقط أنه من جهة أنه تعبدي أو توصلي، هو يأمر يوجب على رقاب العباد، بس مجرد أنه تعبدية أو توصلية
يتقي
فيها أحد ما
يصنع متصور. لا، أنا أقول إذا فرضنا، هذا واقع أو لا، أقول إذا فرضنا أنه المذهب الحكومي كان متشددا أصلا في قضية التعبدية، فرضنا إيش فرض؟ والإمام عليه السلام لا يستطيع أن يأمر بالتعبدية، ما يبين، ما يقدر يبين. طبعا هم ما نقول ربعين ما يقدر يبين، خب ربعين يقدر يبين، بس هو ينزل عليك القرآن بنتيجة. واضح؟ فسئل الإمام عن قضية كذائية ولم يبين، ونحن نعلم أنه لم يبين لأنه لا يستطيع البيان. إحنا بعد شو نسوي؟ كون نرجع للأصل العملي، لأن ما نقدر نقول أنه بما أنه لم يبين فبالتالي هو لا يريد التقييد. واضح؟ على ما ذكرناه في درسنا أمس. فقال فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خل المأتي به من ذلك القيد المشكوك. يعني إذا هذا الذي جئت به أنا لم يكن مع تقييد قصد القربة، فهنا ماذا؟ أشك في أن الامتثال سقط أو لم يسقط. واضح؟ وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الاتيان به مع القيد المشكوك، كي ما هاي ما زائدة، كي يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف. لماذا؟ لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، يعني لا بد من إحراز يعني يقينا. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو وصاعد الإحياء.
هذا في الحلقة الأولى مر الرد علي أنه صحيح من جهة العقل يقتضي الاحتياط، بس من ناحية أدلة الشارع هي بعد رخصت البراءة.
لا، البراءة الشرعية ما تجمع، احنا قلنا
هو هناك بالحلقة ذكر هذا الناصر.
أي، ما هو قال أنه إذا مر البراءة تجري ومر البراءة لا تجري.
ليش ما تجري؟
بعد هذا كن يحتاج دليل، متعرضين للعلماء بس مصر ما تعرضوا. لأن ليش قلت ركزت على هالقضية؟ أنه إحنا كلامنا مع عدم وجود أمارة، واضح؟ بل أصلاً كلامنا حتى مع عدم إمكان جريان أصل آخر ينفي هذا الأصل.
أنا أقول هو على الأصل مو على الأمارة، أمارة واضح، لا على الأصول العملية. ليش إحنا نختار الاحتياط؟ براءة ممكنة لأنه أنا شك في التكليف بعد.
لا، مو شك في التكليف.
ما ندري
إنه المولى شيرين. إحنا نقول أنا أعلم يقينين بالواجب، الوجوب.
نعم.
أعلم. من قال لك يا أبا أغسل الثوب؟ أنت عندك شك إنه البارح عز وجل أمرني بغسل الثوب؟
لا.
فأنا متيقن من التكليف، مو شك في التكليف.
قصدي عن شروط الأخرى. حتى يتحقق يعني
بالنتيجة. أنا عندي علم بأن الله تعالى كلفني بأمرين وشككت في أن امتثاله يتحقق بهذا الفرد أو يتحقق بالفرد الآخر. هل يتحقق امتثاله بالغسل بدون القصد قصد القربة، أو يتحقق بالغسل مع قصد القربة؟
يعني ممكن
يخلي البراءة في هذا الموضوع. أنا قاعد أدافع عن المصنف، مو قاعد أقول ممكن. أكو تصوير بإمكان البراءة مثل ما تتفضلون. أنا أقول هذا المصنف باني على أنه ما ممكن جرائم براءة، وإلا هذا اللي تتفضلون بيك ونترجعون الشيخ. الشيخ اللي يقول أنه يقول إحنا بالحقيقة شاكين أن التكليف ما هو أصل التكليف، شاكين هل التكليف انصب على الغسل بقيد
باعتبار هذا القيد من ماهية الشيء،
يعني بالنتيجة هو من دواخل التكليف. خلينا فهي الشيخ الذي رجع أنه يقول عندنا شك في أصل التكليف، ما عندي يقين أصلا أنا حتى تقول الاشتغال يقين يسلق الفراغ يقين. صح. هذا له وجه. وذهب إلى بعض العلماء على سيد أخوي ما في بالي قد صلى نفسه، ذهب إلى مكان جرائم الفراغ. فبس هذا على الخلاف. أنا أقول المصنف باني على أنه لا يمكن جريانه البراءة. زين، 9:30 شف ساعة توقف هنا، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الشهيد الثاني العاملي قدس الله نفسه، شنو اسم الشهيد الثاني باركو؟ اسم الشهيد الثاني باركو
زين الدين.
في فصل حقيقة في غاية الأهمية، أو بالحقيقة له باب فيه عدة فصول، وهو الكلام حول وجوب إخلاص الطالب والعالم في طلب العلم وبذل العلم وما إلى ذلك. وهذا الباب الحقيقة باب مهم جدا في رواياته، فيما ذكره قدس الله نفسه، ولعل من أهم الفصول التي تعرض لها هنا هو هذا الفصل الذي نحن الآن بصدده، وهو عين هكذا يعني عنوانه بأنه في مكايد الشيطان وأهمية الإخلاص. قال قدس سره: هذه الدرجة وهي درجة الإخلاص. طبعا أنا مجرد ناقل، دائما هذا أكرره، لست في مقام النصيحة، وخصوصا في مثل هذه المطالب الدقيقة التي بنتيجة كبار العلماء أصلا لا يحرز لعله أنه قد امتثلها. القضية مو سهلة، قضية الإخلاص مو سهلة. قال هذه الدرجة وهي درجة الإخلاص عظيمة المقدار، كثيرة الأخطار، دقيقة المعنى. طبعا كثيرة الأخطار لما هو تقدم منه، قال العمل بالإخلاص وعدمه مرة يكون مثلا خلينا عبر جوهرة، مرة يكون زخرف كما هو عبر. هو عمل واحد بس مرة أنا مخلص ومرة أنا ما مخلص. إذا أخلصت فهذا بعد أوصلني إلى مقام عالي، وإذا لم أخلص فهو أصلا كلا عمل، بل يكون وبالا على صاحبه بالحقيقة. فقال دقيقة المعنى، صعبة المرتقى، صعب أنه الإنسان يصل إلى مرحلة الإخلاص، يحتاج طالبها إلى نظر دقيق وفكر صحيح ومجاهدة تامة. وكيف لا يكون كذلك وهو، يعني كيف يكون الإخلاص كذلك وهو مدار القبول وعليه يترتب الثواب؟ كأنما من دون إخلاص أشركت بالله تعالى، وبالتالي كأنما ورد في الرواية أنه عليكم السلام طبعا في باله أنه أنا أفضل الشريكين أو أي شعلة، أنه ما يقبل رب العالمين أنه تشرك مع شخص آخر. زين. وبه ثمرة عبادة العباد وتعب العلماء وجهد المجاهد. التعب كل هذا بالحقيقة ثمرته للشخص، ممكن الثمرة موجودة للآخرين. أنا أحد أساتذتي الله يحفظه قال لعله بعض الشخصيات اللي أنت ممكن تقبل إيدها بالنهاية في العالم الآخر تشوفه قاعد يتوسل في واحد من عامة الناس، من تعال شفع لي مثلا، هذا اللي شفت يقدسه، هذا اللي شفت يقبل إيده، وهذا شفت كذا. أي ممكن ممكن، لكن ثمرته بالنسبة إليه تتوقف على الإخلاص. قال ولو فكر الإنسان في نفسه وفتش عن حقيقة عمله لوجد الإخلاص فيه قليلا. وهذا حقيقة واقع، لا يعني لا يحجبه حاجب، واضح جدا أن الإنسان إذا تأمل في أعماله يجد أنه كثيرا ما لا تكون عن إخلاصه إذا دقق ولم يحسن الظن بنفسه. أنا ليش أسأل؟ أنا ليش أشكي؟ أنا ليش كذا؟ ليش؟ كثير كثير من هاي الأمور اللي راح دققت بيها يصل إلى أنه قاعد بالحقيقة لا أخلص عملي. صليت بالصف الأول ليش؟ صليت بالأخير ليش؟ واحد ما تصلي للأخير ليش؟ حتى يقولون هذا متواضع. صليت بالوسط ليش؟ حتى يقولون هذا لا متواضع ولا هذا عمود يموح على نفسه. النفس يعني واقعا خبيثة، واقعا تسويات النفس شيء عجيب. زين. لوجد الإخلاص فيه قليلا وشوائب الفساد إليه متوجهة والقواطع عليه متراكمة، سيما المتصف بالعلم وطالبه. كأنما وجه التخصيص أنه طالب العلم لعله لهذا، أنه طالب العلم عادة هو يعمل أمور الدين، فهو عمله كله ماذا عند الناس له قيمة ينظر إليه جيد، وبما أنه يعيش بنتيجة بالأجواء الدينية لعله يكون يعني اتيان بهاي الأمور ما يكون مثل العام اللي يجي. يعني مثلا ممكن إذا واحد عام يجي يقرأ كتاب، هو نيت الأولى والأخيرة أنه أنا شنو أريد أفهم الكتاب، أريد أتعلم، أريد كذا. بينما أنا إذا رحت قريت كتاب هو يصير عندي نيات، أولا إذا واحد سألني حتى أقدر أجاوب، ثانيا إذا واحد أحرجني أقدر أفهمه، وين إذا واحد لاحظ نفسه فعلا أنه أنا ليش قاعد أقرأ هذا الكتاب كمثال، طبعا الكتاب ليه قاعد أقرأ هذا الكتاب، هواية تيجي أمور لعله لهذا ما أدري. كل واحد يتأمل أنه ليش الشيخ يعني خصص قضية المتصف بالعين. قال فإن الباعث الأكثري الذي يبعث طلبة العين سيما في الابتداء لباغي العلم هو طلب الجاه. هو طبعا من عندي طلب الجاه والمال والشهرة. طلب الجاه هذا من أكثر ما يبتلي الإنسان به. لأن ليش أكثر من المال والشهرة؟ ليش؟ لأن الجاه يتحقق حتى في عائلتك. أنا أرجع للبيت معمم، أنا طالب علم، أنا ابن النجف. هاي كلها ترى عناوين تعطي جاه حتى في العائلة وفي المنطقة بعد بشكل أوضح. أما المال ممكن واحد لا يقول أنا أصلا صار لي سنين بالحوزة ما عندي فلوس بنتيجة. الشهرة في هذا الزمان صارت القضية يعني مخيفة جدا واقعا. مجرد أنه الإنسان يفتح لقناته يقوم يحكي على هذا ويحكي على ذاك ويشتهر نتيجة. فقد يكون أصلا التعلم هو من بداية نيته أنا أريد أشتهر، أو لا أثناء التعلم هو شنو أنا أريد أشتهر أنا أعرف. قال وانتشار الصيت ولذة الاستيلاء، بس على الاستيلاء على الماجي بس على الآخرين على العلم نفسه مثلا، والفرح بالاستتباع أنه أنا عندي جماعة، واستثارة الحمد والثناء عن مجرد أنه طالب علم شنو هذا يثير عند الناس أن يحمدوني ويثنوا علي. لأن ترى الناس ما يميزون بين الإمام الفاسد والإمام شنو الصالح. هو قاعد يمدح هذه الهيئة. هسه هذه الهيئة كانت واقعا عالمة حقيقة أو لا؟ واضح؟ فالحمد والثناء حاصلون للصالح وغير، بل أصلا غير الصالح أحيانا يحمد أكثر لأنه هو يقوم يبرز محامده. قال وربما أنا هذا اللي أساس يعني نظري في قراءة هذا المطلب، هذا الذي سوف يذكره. وربما يلبس عليهم الشيطان مع ذلك. هم قاعدين مو لله تعالى، ما عندهم إخلاص، لكن الشيطان يلبس ويقول لهم غرضكم نشر دين الله. أنا ليش قاعد أدور شهرة؟ حتى الناس يعرفوني، ومن الناس يعرفوني يسألوني، ومن يسألوني راح يتعلمون، ومن يتعلمون راح ينتشر دين رب العالمين. رب العالمين أكو يعني والعياذ بالله محتاجنا يعني. هاي ترى أفكار تجينا. فيقول ممكن الشيطان قاعد يلبس عليك بالحقيقة. غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشارع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد هاي تجي طبعا أنه أنت واجب عليك شرعان، ولازم تطلع بالتلفزيون، ولازم تحكي، ولازم تدافع، ولازم كذا. قبل أيام بالتعليقات شفت رسالة أحد الأخوات، يعني سأل هذا السؤال ما جاوب عنه، أنه قضية النساء الرساليات موجودة فكرة بغض النظر ما أدري شنو واقعا، ما مطلع عليهم شنو توجهاتهم، ما أدري واقعا ما أدري، بس شفت أكثر من مرة تبريرات غريبة، يعني أنه هي تصور نفسها وتطلع بالكذا وفد حالة من الرجولية وتشعر بها مو مرض وارد. ليش إحنا زينبيات؟ إحنا زهراويات من شلون؟ وهذه السائلة أنه تقول يدخلن في أماكن مختلطة وغناء حتى تقول عن كنا أدي رسالتي. شو الشيطان قد يفتح الإنسان حقيقته؟ وين أفة المرأة؟ وين زينب عليه السلام لم يرى خيالها؟ وين الزهراء عليه السلام؟ وكثير كثير من هاي الأمور. خير للمرأة أن لا يراها لا ترى رجلا ولا يراها رجل، وكثير من هاي الروايات اللي واضحة عندنا أصلا هيكلية المرأة هي الحياة. شلون ممكن انه مره تكون رساليه وتكون زينبيه وتروح بمجلس عام؟ واحنا نقول زينب عليه السلام عندما دخلت مجلس يزيد، هاي من اعظم الامور التي حصلت عليها، انه يعني شنو امراه تدخل في مجلس يزيد؟ فشوف الشيطان حقيقه، يعني الشيطان والنفس اعمال السوء. كيف يزين للانسان بحيث هذا العمل القبيح اللي واحد ما يشك به، مو رسالية، هي تجيب واحدة عادية ما تشك أنه الدخول في مثل هذه الأماكن هو مخالف للأفة الزينبية، حتى لو كانت هي فاسقة. شوف بعض الذين هي فاست متبرجة تقول الله يهدينا إن شاء الله نتحجب، هاي تدري أنه هي فعلها خاطئ، بينما هاي المحجبة زينت فعلها بحيث شنو يكون هو زينبي وإحنا بنتيجة تبع لمولاتنا زينب عليه السلام وزينب عليه السلام. طلعت عباكية زينب عليه السلام عافت المدينة وراحت راحت ليزيد حتى تبلغ. ماكو شيء، ماكو شيء، أكفت قضية خاصة والحسين عليه السلام أخذ العائلة، أكو حكمة بالنتيجة، وإلا شنو واحد يأخذ عائلته ويعرضهم للسبي وكذا. قال والمظهر لهذه المقاصد، هناك أمور تكشف أنه أنا بالحقيقة خالص النية أو قاعد الشيطان يلبس عليه. والمظهر لهذه المقاصد يتبين عند ظهور أحد من الأقران أكثر علمان أو أكثر علمان منه وأحسن حالان، بحيث هذا المهم، بحيث يصرف الناس عنه. وأنا قاعد فاتح لي درس وفي ده درس آخر، وأنتوا كلكم رحتوا شنو ذاك الدرس، شنو عاني يعني فعلا نقول يا ربي كنت مكلف آني والآن التكليف خيط انتفى عني ولح روح أقول ليه ترتاح، هو شنو غايتي أنا تتعلمون غير حصل التعليم ولا حصل أنزعج أو لا أنزعج، واقعا أنا إذا قلت أنزعج ما أنزعج غير لعله أقول محسن الظن بنفسي كثيرا بل مغرور مثل ما يجي من المصنف. فيقول المصنف هاي كواشف، شوف أنه من أنت قاعد تتباع تسبع بعد كل علومات التدريب قضية التدريس قاعد تتباحث ويا واحد قلت لك يا باني يوم أعتذر بعد ما أستمر وياك لأن لقيت مباحث قوي، تنزعج وما تنزعج، المفروض أنه الإنسان ينزعج عادة يعني، بل إذا يعني لا أقل أنه ينزعج إذا لم يعاده وإذا لم ينتهك حرمته هو بعد ممكن سلام يسلم عليه وإلى آخره. واضح؟ أو إجاك أستاذ قال لك يا أبا أنت شيخنا أنا بحسب خبرتي أنت مو مال حوزة، أنت نهايتك مو سليمة، ممكن بعد شنو أصلا ما سلم عليها ترى يعني واقع ما حد يلاحظ نفسه، شنو هذا أصلا يتجرع علي ويحكي شنو ليش ينصحني أصلا أنا جايك داق بابك. أحد الأساتذة الله يحفظه أحد الفضلاء يقول شوف الطالب فاتح درس وهو ما مؤهل لهذا الدرس، فيقول رحت عليه قلت لشيخنا كذا وكذا أنه ما مؤهل بنتيجة، يقول ترك الدرس مباشرة، وهذا الفعل مو سهل واقع. هذا إذا قال أنا مخلص جدا ممكن، أما منو يقتنع علي هسه واحد يجيني يقول لي شيخنا أنا صار لي 20 سنة بالحوزة أنت درسك سمعته بالتسجيل ما يسوى، قاعد تضحك على الطلبة بالواقع، ها شنو من ممكن إيش لازم يشيخنا أحسنتم كذا يا أبا شوف لكم درس آخر. واقعا مو قضية مو سهلة، خصوصا أنه أنا عندي طلبة وأقول لهم اعتذرت وانتهت القضية وبعد ما أدرس أروح على ثلاث جانب آخر مثلا، قضية واقعا مو سهلة. فهذه بالحقيقة هي كواشف الإنسان، كل يعني مرحلة كل موقف من مواقف في حياته بالحقيقة تثبت كواشف على نيته بس هو لغفلته لا ينتبه. فقال والمظهر لهذه المقاصد يتبين عند ظهور أحد من الأقران أكثر علما منه وأحسن حالا بحيث يصرف الناس عنه. طبعا منقول عن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه عندما جاء إلى النجف أحد العلماء كان أكبر منه سنا لعله هو أقدم كذا كان يدرس في بالي هكذا سمعه حصل على معروفة وبالتالي شاف أنه قال أني هذا الشيخ أفضل عندي، فانتقل هو وطلابه إلى درس الشيخ، يعني قام يقعد هو وطلابه في درس واحد أي على هوج قول جمري يمكن هيك زي أي في بالي هيك هذا مو سهل مو سهل إحنا نسمع هيك قصص ونقول إيه عن سابقا كنت أسمع قصص العلماء قبل الحوزة يعني فعلا سويت لنفسي فد هيكلية عجيبة غريبة أنه أنا أصير هيك وأنا أصير هيك وأنا أصير هيك بس واقعا واحد من يعيش الحالة القضية مو سهلة القضية مو سهلة واحد يدق الباب عليك ويقول لك أنت صرت مرجع تعالوا تقول يا إمام فلان عالم الشيخ الأنصاري معروف قضية فلان عالم معلم من عندي روحوا له وذاك يقول لا أنت أنا جيت أعلم عندك قبل بس أنت أعلم عندي واقعا هذا الإخلاص واقعا هذا الإخلاص فلينظر حينئذ فهسه هذا صرف الناس عني أنا شو أسوي فلينظر حينئذ فإن كان حاله حال آني مع الموقر له والمعتقد لفضله أحسن وهو له أكثر احتراما وبلقائه أشد استبشارا ممن يميل إلى غيره مع كون ذلك الغير مستحقا للموالات فهو مغرور يقول أنت شوف حالتك هذه السر فلان طالب مثل ما مثلنا احنا انفتحت حلقه افضل من عندي بكثير والمشايخ مثلا راحوا انتوا بقيتوا مثلا الشيخ مخلص واضح فالشيخ بقى انا صار عندي شنو عندي اثنين تركوني الى غيري واحد بقى وياي مخلص وكذا الشيخ من اشوفه اذا صرت استبشر به اكثر من عندكم فاني مغرور إذا قمت أميل إلي أكثر من عندكم لأن أنتوا رحتوا يوم ذاك أنا مغرور وبالتالي مو مخلص واقع مو مخلص قضية جدا واقعا دقيقة وعن دينه مخدوع وهو لا يدري كيف وربما انتهى الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير النساء فيشق على أحدهم أن يختلف يعني يذهب ويرجع بعض تلامذته إلى غيره أنا عندي طالب ليش يروح على فلان ليش يدرس عند فلان وإن كان يعلم أنه منتفع بغيره ومستفيد منه في دينه قال وهذا رشح الصفات المهلكة المستكنة في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها احنا عادة نحسن الظن بأنفسنا فنقول أنا مخلص أنا ناجي من هاي الأمور وهو مغرور في ذلك وإنما ينكشف بهذه العلامات ونحوها فبالحقيقة أنا قلت هذا أهم مطلب احنا يعني أساس كلامي به أنه هاي يكون نلاحظها أنه الشيطان هو ممكن يخدعنا واحنا كنا نستكشف انه احنا مخدوعين فعلا لو مخلصين فعلا شلون نستكشف اكو علامات من العلامات هي هاي اللي ذكرها ومنها غيرها بعد كل انسان يكون يلاحظ نفسه وما يحيط به قال ولو كان الباعث له على العلم هو الدين لكان اذا ظهر غيره شريكان او مستبدان او معينان على التعليم لشكر الله تعالى انت شنو هدفك هدفك تعليم ربع تعليم دين ربع العالمين شنو التعليم اذا حصل وياك من عندك فقط افضل لو من غيرك ايضا افضل من غيرك ايضا افضل لان صرتوا اثنين
جاي يساعدك
فليش اضوج مسجد انا لازم مسجد وخطيب بالمسجد واهل المسجد جابوا خطيب اخر أضوج لو ما أضوج أنا ما أجرب لعله من القريب أنا ما يضوج زين ليش أضوج يجي الشيطان أنا خطابي يحرك الناس ويأثر بالناس خطاب هذا ما يأثر كثير بينما الواقع لا الواقع أنه أنا عندي تكليف وسقط علي عني وإن كنت متساويا مع هذا فإحنا صرنا اثنين خلينا نتعاون على قد نتعاون أنا أحضر لي محاضرة مثلا وأقعد بالبيت لا أتعب لا شيء والمحاضرة يقراها وحصل التعليم بنتيجة أنت مو تقول أني أأثر بالناس خطابي أثر فيكتب للمحاضرة وخلوه يقرأها مثلا. فأقول هاي كلها كواشف عن أنه بالحقيقة إحنا ما عندنا إخلاص. فقال إذ كفاه وأعانه على هذا المهم بغيره وكثر أوتاده إلى آخره. وربما لبس الشيطان على بعض العالمين ويقول إنما غمك لانقطاع الثواب عنك. أنت كنت تحصل تدرس خطبة وتنعى على حسين عين السلام تبكي الناس وانقطع هذا الثواب وأخذ هذا من عندك سرقة فلان سرقني شلون دامي بكي الناس على حسين عين السلام وانت قلت ما بكي فسرق مني الثواب. هذا تلبيس أيضا من الشيطان. زين يقول وربما لبس الشيطان على بعض العالمين ويقول إنما غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس إلى غيرك، إذ لو رجعوا إليك واتعظوا بقولك وأخذوا عنك لكنت أنت المثاب والثواب بنتيجة انتفع. واغتمامك لثواب لفوات الثواب محمود صغرى وكبرى. هذا الشيطان دارس وصول الشيخ مظفر. أصلا هذا مو دارس الوصول، دارس شو اسمه عفوا قلت وصول منطق. لا مو دارس منطق الشيخ مظفر، هات قاعد دارس الحاشية ودارس الشمسية لأن واقع يجيب القضايا يعني واقع مرتبة. ولا يدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر للأفضل أجدل ثوابه. أنا من أنقاد أقول يا ربي هذا أفضل فليأتي مكاني، هذا أكثر ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفراده. وليعلم سماكو وقت المشكلة. وهذا كله من غرور الشيطان وخدعه، بل قد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان ويحدث نفسه بأنه لو ظهر من هو أولى منه لفرح به. يقول آني، وهذا قلت لكم أنا سابقا من جد آخر قصة العلماء، شو تقول أنا حصير هيك وحصير هيك وحصير هيك، هاي قبل أدخل بحوزة يعني. يقول هذا غرور الحقيقة، أنت تحدث نفسك أنه لو ابتليت بمثل ذلك العالم ورأيت شخصا يدرس أفضل منك أنك تذهب وتأخذ طلبتك وتدرس معه، وأني بنتيجة عندي هيش قابلين. يقول أنت مغرور نفسك الحقيقة. أسرح يقول فإن النفس سهلة للانقياد، سهلة القيادة في الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر. عادة النفس بالوعد سهل. أني لو صارت عندي ثروة كبيرة سوف أنفقها جميعها وأخرج من مالي كما خرج الإمام الحسن عليه السلام من مالي ثلاث مرات. مو شو يقول بالرواية؟ عندي إيش قابلية بس أنا ما عندي ثروة، ما عندي ثروة. لو كانت عندي ثروة لأنفقتها. إذا جت الثروة تقول يا باني عندي عائلة
والتوسعة على العيال،
توسعة على العيال ومحتاج لجهاز أقربي مثلا لطلب العيل واحتاج مكتبة وأنا بيت احتاج وكذا وكذا وراحت الثروة. الوعد سهل. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. أنا أقول لو جاءني الآن شخص وقال لي أنا سوف أخذ طلبتك وشنو وأنتوا كلكم بنتيجة تجون يمي تدرسون يمي، أو أنا شفت فأني قاعد أدرس أفضل من عندي وأنا أقل ما عندي بكثير، أقول إيه أخذ طلابي وأروح وياه. هذا غرور بالحقيقة. واحد فأنا إذا تأمل المسألة مو سهلة، فأنا إذا هو قال نفسه أنه أنا أقدر هو فأنا مغرور واقع. زين. ولم يفي بالواعد إلا من عصمه الله، وذلك لا يعرفه إلا من عرف مكايد النفس وطال اشتغاله بامتحانها. ومن أحس في نفسه بهذه الصفات المهلكة فالواجب عليه طلب علاجها من أرباب القلوب، فإن لم يجدهم يقول أول شيء كنت تطلب العلاج عندك بعض الأعلام في النجف الحمد لله شكرا عندهم أصلا خبرة في هذا المجال كبيرة أقعد وياه أقول لأني شيخنا كذا كذا سيدنا كذا وكذا قال أنا ما وجدتهم منقطع فمن كتبهم المصنفة بذلك وإن كان كلا الأمرين قد انتحى أثره وذهب مخبره ولم يبقى إلا خبره يقول ذني كلهم مع موجودات شو يسوي يقول يسأل الله المعونة والتوفيق فإن عجز عن ذلك يقول أنا ما قدر بعد أنا شخصت أنه ما عندي إخلاص وذني كلهم الصفات المهلكة عندي وما وصلت إلى نتيجة فالواجب عليه الانفراد والعزلة واقع آية عبارة مخيفة وطلب الخمول والمدافع مهما سئل يقوم يبتعد عن أنه أنا أكون في مقام ممكن أنه لا أكون مخلصا إلا أن يحصل على شريطة التعلم والعين وربما يأتيه الشيطان هنا من وجه آخر بعد ما يكفي الوقت اللي عايز أقوله مو واحد يروح يطبق هاي القضية يقول أنا بعد حسد الباب عليه وانتهت القضية لا هو قال نتدرج أولا أنا اللي أصل الكلام يعني هنا لنفسي طبعا أنه إحنا كون نتفت إلى هاي الدقائق لأن ثمرت عملنا وتعبنا هذا كله هنا على ذنب إيش قد ما وصلت إحنا هواين نتعب على نفسنا علميا إذا يوم ما فهمت المطلب أتأذي واقعا أتأذي وإذا شفت عندي صعوبة بالفهم أتأذي وإذا شفت ما أقدر قاعد أدرس زين أتأذي بس بنفس اللحظة لعله كثيرا ما أنه أنا يومية أمارس عدم الإخلاص وأنا ما متأذي بينما الواقع الفعلي أنه في الآخرة هذين كلهم ما لهم قيمة ذني كلهم هديت العباد وعلمت مشارق الأرض أرضي ومغاربها زين بعدين مثل ما يحس كل مصنف يقول إن الله تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم فممكن أنه أنت الله تعالى نصر الدين بك وأنت مهلك بالنتيجة فاللي عايز أقوله يحتاج أن التفات إلى هاي الأمور وعناية وهو كما قال يجب عليه بنتيجة واجب على الإنسان أنه بنتيجة يخلص العمل لأن هو نجاتنا في الآخرة هي على هذا نجاتنا هي إنما يتقبل الله من المتقين وإن أكرمكم عند الله ما قال أعلمكم ولا قال أغناكم ولا قال أكثركم شنو ترويجا للدين ولا قال من أبكى على الحسين أي السنة أتقاكم وإن كان هذا التقي شنو تعبنا تشايتشي صح ولا لا مو انتقاصاً أعوذ بالله من تشايتشي بس قصدي مرات واحد بعده ما يطيف أهمية لعله معروف عندكم القصة مع السيد بحر العلوم واحد شافه أنه تشايتشي عند قصر نفس قصر سيد بحر العلوم وما أدراك أنه سيد بحر هذا هو في موقف مخلص أنه قصة معروفة فأقول هذين كلهن بالحقيقة مظاهر الواقع هو أنه أنا شلون قاعد أجيبهن وتحقيق هذا أنه أنا قاعد أجيبهن لله تعالى هذا حقيقة أمر ليس بالهين أنا أسأل الله تعالى أن وأرجو منكم الدعاء لأن أنا في مقام المتكلم وهذا يعني يوجب شدة التكليف علي واقعا وكثيرا لعله ما أتردد في طرح هذه الأمور بل كنت ممتنعا منها تماما سابقا بس كنت بالنتيجة احنا مأمورين بالتواصل بالحق وتواصل بالصبر تواصل مفاعل تكون نحكي بالنتيجة بس ممكن المتكلم هو أصلا ليس مو ممكن جزمين ليس أهلا لهذا الكلام بس بالنتيجة نكون يعني لعله هذا الكتاب واحد ما يهتم به أو لعله يغفل عن بعض دقائقه فكون نوصل هاي الكتب يعني حتى لا تتسر بالنتيجة فأرجو أن تدعو لي أنه ما أكون ممن يقولون ما لا يفعلون بالحقيقة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.